الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام عن جنسية الجوهر والعرض، وقد ذكرنا أقوالا تتعلق بهذه المسألة. القول الأول وهو ما ذكره السيد الداماد على الله مقامه من أن الجوهر كالعرض جنس، فالجوهر جنسان والعرض جنسان، وهما الجنسان الأقصيان اللذان ينتهي إليهما كل المقولات النوعية المركبة. وما ذهب إليه، والقول الآخر ما ذهب إليه صاحب حكمة الإشراق من أن الأجناس القصوى خمسة: الجوهر والكم والكيف والنسبة والحركة. والقول الثالث ما ذهب إليه الساوجي أو الساوجي صاحب البصائر المسيرية، وهو نفس القول الخامس مع حذف مقولة الحركة. والقول المعروف أن الجوهر جنس والأعراض التسعة أجناس قصوى، فتكون المقولات عشرة. وذكرنا معالجة إجمالية للقول الأول أنه هل الجوهر والعرض كلاهما جنس أو لا. وقد تكلمنا عن تعريف كل منهما بالشكل الذي يتناسب مع بيان مطلب الجنسية، فقلنا أن المشهور قالوا أن العرض لا يكون جوهرا، لا يكون جنسا، لأن العرضية منتزعة من نحو وجود المقولة، فإن العرض من العروض، والعروض هو خصوصية في الوجود، أي أن وجودا خاصا يسمى عروضا، فدائما مفهوم العراض منتزع من وجود الماهية في الخارج، الماهية العرضية. وما يكون منتزعا من وجود الشيء يستحيل أن يكون مقوما لذاته، وإلا يلزم من ذلك استحالة الانتفاء على ذلك الشيء، والعرض من الواضح أنه كما يوجد قد ينعدم. إذن العرض لا يكون جوهرا، فقالوا أن الجوهر عفوا لا يكون جنسا، فقالوا أن الجوهر جنس ولكن العرض ليس بجنس. هذا ما ذهب إليه مشهور. هذا الكلام وقع موقع المناقشة، فمنهم من قال أن هذا الكلام بنفسه يأتي في الجوهر، لأن الجوهرية تنتزع من استقلال الماهية في الوجود الخارجي عن غيرها، فالمعنى الكذائي منتزع من نحو وجود الماهية، فكما منع ذلك من كون العرض جنسان ينبغي أن يكون أيضا مانعا من كون الجوهر جنسان. وهذا ما يميل إليه بعض المحشين للنهاية وبعض تلامذته. في مقابل هذه المناقشة مناقشة أخرى الغرض منها إثبات جنسية كلا الأمرين، وهو ما ذكره سيد الداماد رحمه الله تعالى من أن الجوهر والعرض كليهما جنس أقصى لما تحته، فإلى الجوهر تنتهي المقولات الجوهرية وإلى العرض تنتهي المقولات العرضية. قولكم إن العرض منتزع من نحو وجود الجوهر منقوض بمفهوم الجوهر، حيث إنه منتزع من نحو وجود الجوهر، العرض منتزع من نحو وجود العرض، والجوهر منتزع من نحو وجود العرض، فلو كان ذلك مانعان من الجنسية لكان اللازم رفع اليد عن جنسية الجوهر، فما تقولون به في الجوهر نقول به في العرض. إذن الإشكال الذي ذكرناه آنفا يعتمده السيد الداماد، لكن الغرض منه النقض مع إثبات جنسية الاثنين، وليس المناقشة في جنسية الاثنين. إذن في الواقع نحن نحتاج نفهم كلام السيد الداماد فهما صحيحا من ناحية منطقية، بمعنى أنه كيف يبني جنسية العرض على نقض جنسية الجوهر؟ ما جعله ناقضا لجنسية الجوهر ينبغي أن يكون مانع من جنسية الاثنين، والحال أنه اكتفى في مقام دعوى الجنسية على الجواب النقضي، فليش يكتفي بذلك في مقام دعواه جنسية العرض؟ نحن نحاول طبعا ولا ندعي يعني أنه نستطيع أن نتكلم بما في ضمير السيد الداماد قدس الله نفسه، لكن نحاول أن نقرب كلام السيد الداماد قدس الله نفسه الزكية. السيد الداماد تلقى جنسية الجوهر أمرا مسلما، وذلك لأنهم ذكروا في مقام بيان جنسية الجوهر، ومن ممن ذكر ذلك الشيخ الرئيس في عدة مواضع من كتبه، منها إلهيات الشفاء، أن الجوهر الذي هو جنس ليس هو ما يذكر من قولنا ماهية إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوعين، بحيث يكون هذا الكلام تعريفا ماهويا للجنس. فقد ذكرنا أن هذا ليس بتعريف وإنما هو رسم، إذ الجنس لا حد له، إذ لا ماهية له، إذ لا جنس ولا فصل له، وإلا لزم التركيب وذهب الأمر لا إلى نهاية. فما يذكر في حد الجوهر ما هو؟ رسم. والرسم ما هو؟ وأخذ اللازم لبيان الملزوم. إذن نحن في مقام تعريف الجوهر نريد أن نشير إلى ذات خاصة، خصوصيتها أنها إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع، فما ينطبق على النوع السافل انطباق الكلي على الجزئي والماهية على فردها ليس اللازم بل الملزوم، وإنما اللازم علامة الانطباق. فما يتصف في الخارج بأنه ماهية إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوعين، هذا الذي يتصف بهذا الوصف هو مصداق لتلك الماهية التي هي الجنس الأعلى. ومن الواضح أن الماهية الخاصة التي هي الجنس لم يؤخذ في حدها وصف منتزع من نحو وجودها، إذ الوصف الذي ذكرناه هذا علامة ولم يكن مقوما للملزوم. إذن الجوهر لا مانع من أن يكون جنسا، هذا ما ذكروه في الجنس في الجوهر. أما العراض فقد قالوا أن العرض مأخوذ من العروض، فإذا قلت ماهية إذا وجدت في الخارج وجدت في موضوعين، فإن هذه الخصوصية وهي الملازمة بينها وبين وجودها في موضوعين، هذا أمر مربوط بوجودها، مربوط بوجودها وليس مقوما لها. إذن العرض لا يكون جنسا بل يكون وصفا زائدا عرضا لازما لكل المقولات. هذا أيضا ما ذكروه في العرض. الأول ذكره الشيخ الرئيس، الثاني استنبط من كلامه، ولو كان للشيخ الرئيس كلام مقارب فإنه ليس بالضرورة في مقام بيان نفي جنسية العرض، وإنما كان في مقام بيان خصوصيته. مثلا سيد الداماد قدس الله نفسه سلم بصحة ما ذكر في طرف الجنس الجوهر، قال ما ذكرتموه في طرف الجوهر تام لا غبار عليه، لكن ما ذكرتموه في طرف العراض هذا محل تأمل. بيان ذلك أنه لو ذكر في طرف العراض في مقام تعريفه أنه الموجود لا في موضوع أو الموجود في موضوع لكان ما ذكرتموه صحيح، فإن العرض لا يحتاج في اتصافه بعنوان العرضية إلى أن يوجد في موضوع، بل مناط عرضيته صدق الشرطية في حقه التي لا تتوقف على صدق طرفيها. فما نتصوره في أذهاننا من كم أو كيف أو نسبة عرض وجد في الخارج أو لم يوجد، وسبب ومناط عرضيته اتصافه بهذه الصفة، وهي أنه إذا وجد في الخارج وجد في موضوعين. فلو كان المأخوذ في تعريف العرض الموجود لا صح أن ننازع، فنقول إن أخذ الوجود في العرض لا يمكن أن يكون على حد أخذ المقوم في الماهية، لأن العرض ليس متقوما بالوجود المطلق ولا الوجود الخاص. أما إذا كان المأخوذ في تعريفه ماهية إذا وجدت وجدت في موضوعين، فلما لا نقول أن العرض المرسوم بهذا الرسم ماهية جنسية لما تحته؟ لماذا؟ ما المانع؟ والسبب في عدم الامتناع أن هذا رسم وليس بحد، وإذا كان رسما وليس بحد فلا مانع أن نتصور ماهية خصوصيتها أن وجودها دائما مرتبط بوجود غيرها، ما المانع من ذلك؟ وهذه الخصوصية مشتركة بين سائر المقولات، وهذه الخصوصية ليست مربوطة بالوجود الخارجي بدليل صدقها على الموجود في الذهن. إذن يصح أن نقول أن العرض خصوصية ماهوية نسبتها إلى ما تحت العرض، نسبة الجنس إلى النوع والكلي إلى الجزئي والماهية الطبيعية إلى فردها، ما المانع من ذلك؟ فما تذكرونه في الجوهر نذكره في العرض. إذ السر أن المذكور في تعريفهما رسمان، وإذا كان رسما فالمشار بذينك الرسمين إليه ما هو؟ خصوصية ماهوية، خصوصية ماهوية. هذا تقريبا يعني ما يكون عبارة أخرى لمطلب السيد الداماد. الآن الحكم على مطلب السيد الداماد يحتاج إلى بحث أكثر، لكن سنذكر برهان السيد العلامة الطباطبائي رحمه الله تعالى على جوهرية الجوهر، ثم نعقب على ذلك بمقارنة بسيطة موجزة بين هذا الكلام وبين ما ذكره السيد الداماد قدس الله نفسه. السيد العلامة ذكر برهانا على أن الجوهر جنس أعلى، يقول: وجود العرض في الخارج أمر بين، وإثبات العرض إثبات للجوهر لا محال. وهذا لا كلام فيه، ليس هذا محل البحث، إذ لا نتكلم عن وجود الجوهر في الخارج بل نتكلم عن جنسيته. فقد يكون الجوهر موجودا لكن على حد وجود الوجود عند من يقول بأصالة الماهية، ما يخالف، لا مانع. سيد الداماد يقول: إذا أثبتنا وجود العرب فلا بد من إثبات وجود جوهريين تكون الجوهرية عينه على حد عينية الماهية للوجود. لما؟ يقول: لأننا نثبت عرضا في الخارج يقينا، وهذا العرض بحسب التعريف ماهية موجودة في موضوع، فإذا وجود العرض يكشف عن وجود موضوعه، فموضوعه إما أن يكون عرضا فيحتاج إلى موضوع وتذهب سلسلة الاحتياج لا إلى نهاية فيلزم التسلسل، بل يلزم انحصار ما لا ينحصر بين حاصرين لأن هذا العرض قائم بهذا الموضوع فهما محدودا، وإما أن ينتهي الأمر إلى شيء لا يحتاج إلى موضوعين، وهذا يعني أن تلك الماهية موجودة بشكل مستقل، فيستحيل أن تكون تلك الماهية متخصصة بنفس خصوصية العرض، لأنها لو كانت متخصصة بنفس خصوصية العرض لنفك اللازم عن الملزوم. إذن يتبين بوجود العرض أن عندنا نوعين من الماهية، ماهية متقومة بالحاجة، ماهية مستغنية عن غيرها، وهذا هو الجوهر والعرض. فالعرض ما يتقوم في ذاته إلى غيره في مقام وجوده، والجوهر ما يستغني في ذاته عن غيره في مقام وجوده. هذا الحد من الاستغناء، لا الاستغناء عن العلة طبعا، أي استغناء الشيء عن موضوعه. هذا ما ذكره السيد العلامة قدس الله نفسه الزكية، العلامة الطباطبائي في مقام إثبات، لا هذا برهان العلامة الطباطبائي المذكور في النهاية على أن الجوهر جنس. يقول لا بد أن تنتهي الماهيات إلى ماهيتين ذاتها مستقلة، ذاتها مستقلة. هذا البرهان الذي ذكره السيد قدس الله نفسه الزكية. طبعا يرد عليه أولا أن هذا البرهان تام، لكن يثبت وجود ماهية جوهرية ولا يثبت جنسية الجوهر. فلما لا نقول أن هذا العرض يحتاج إلى نوع جوهري، والنوع الجوهري مستقل، لكن استقلاله أمر خارج عن ذاته، لأن استقلاله هو عين ذاته، بحيث لا يكون لتلك الماهية من الحقيقة إلا أنها مستقلة. لما لا نقول أن الحقيقة هي أنه نفس أو عقل أو جسم أو مادة أو صورة، لكن خصوصية هذه الأمور أنها مستقلة، لازمها أنها مستقلة، يمكن أن يناقش بهذه المناقشة. ثانيا، هذا الكلام لو فرضنا تماميته وليكن هو تام في الواقع في الجملة، لكنه لا يمنع من جنسية العرض، لا يمنع من جنسية العرض، يثبت جنسية الجوهر ولكنه لا يمنع من جنسية العرض، ببيان أن ما ينتج من هذا الاستدلال هو أن الماهية الجوهرية خصوصيتها الاستقلال عن الموضوع. فإذا أمكن ثبوتان أن تكون ماهية متقومة بهذا النحو من المعنى، فلما لا نتصور ماهية تتقوم بمقابل ذلك المعنى، ماهية خصوصيتها أنها قائمة بالغير، هذا النحو من القيام، ما المانع منه؟ لماذا يكون ذلك المعنى لازم وهذا المعنى مو لازم؟ إن قلت الأعراض ماهيات بسيطة لا يمكن اندراجها تحت جنس واحد، قلت كما أنهم يطبقون هذا الكلام على الأعراض يطبق على الأعراض يطبقون هذا الكلام على الصورة والفصل، ومنهم السيد العلامة رحمه الله تعالى. فالسيد العلامة يرى أن النفس والصورة والمادة أيضا ينطبق عليها حد الجوهر انطباقا لازم على الملزوم، فما يكون مصححا لانتزاع لازم واحد من هذه الأمور الثلاثة المتباينة يكون مصحح لانتزاع الأمر الواحد في تلك الأعراض. فإن جعلتم هذه من أنواع الجوهر فلتكن تلك من أنواع العرض. إن قلت السيد العلامة لا يرى أن هذه من أنواع الجوهر خصوصا النفس والصورة، إذن الإشكال لا يرد عليه. قلت نحن لا نريد أن نعمم الجوهر لمثل الصورة والنفس، وإنما نريد أن نقول أن البساطة المدعاة في طرف الصورة لا تمنع من أن تكون الصورة نوعا من أنواع الجنس، وإنما المانع من جنسية جوهري للصورة أنها مقسمة أو عارضة على المادة. في الواقع كون المقسم مقوم هو المحذور الذي منع من أن تكون الصورة من أنواع الجنس. هذا المعنى وهو أن المقسم لا يكون مقوما مشترك في كل بين كل الأمور البسيطة. لكن نقول لماذا لا نقول أن تلك الأعراض التي توهمنا بساطتها أمور مركبة في الواقع؟ لم يقم دليل على أن الكم بسيط. كيف لم يقم دليل؟ نقول نعم، كيف تدعي أنه قام الدليل والحال أن السيد الداماد يرى أن الكم نوع مركب من جنس أقصى وفصل مقسم؟ إذن لا دليل على أن الكم بسيط، لما لا يكون مركبا؟ بلى، قام الدليل على بساطة الصورة وأنها لا يمكن أن تكون مركبة وإلا لزم التسلسل، إذ هي مركبة من جنس وفاصل، والجنس هو المادة، إذن تذهب سلسلة المادة في الصورة لا إلى نهاية. هناك دليل على أن الصورة بسيطة، لذلك قلنا أنها ليست نوعا. أما الكم فلم يقم على بساطته برهان، فلما لا نقول أنه نوع والعارض جنس أقصى؟ الإنصاف أنه لا مانع من قبول ما ذهب إليه السيد العلامة من أن العرض كالجنس جنس أقصى، بمعنى أن يكون العرض هو عبارة عن تلك الخصوصية الماهية التي تعرف بالتعريف الرسمي بأنها ماهية إذا وجدت في موضوع. هناك ماهيات تتقوم بهذا النحو من القيام. لذلك نحن لا نحتاج في حكمنا على العرض بأنه عرضون إلى أكثر من تصور ماهيته، لا بمعنى أن العرضية تقومه، لكن لاحظ إذا تصورت اللون تتصور معناه، لكن مع ذلك إذا تأملت فيه تحكم بأن هذا لا يوجد في الخارج إلا في موضوع. ما السبب في ذلك؟ السبب في ذلك أن حاجته إلى الموضوع من لوازم من خصوصياته المقومة لذاته، وهذا لا يستلزم أن يكون متصفا بالوجود، لأن المقوم لذاته حاجته إلى موضوع لا وجوده محتاجا. يعني إذا تصورنا الكلام فنحن نتصور أمرا يقوم بغيره، وهذا الذي يقوم بغيره لا يوجد في الخارج إلا في موضوع. إذن حكمنا على الأعراض بمجرد تصورها أنها تحتاج إلى موضوعين دليل على أن هذه الخصوصية مو فقط أمر لازم بل أمر مقوم الحاجة إلى الموضوع، ولا أقصد الوجود في موضوع، الحاجة إلى الموضوع هذا أمر مقوم. لذلك لاحظوا تقول في الكم أنه يعني في مثلا في الكيف أنه عرض غير قابل للنسبة ولا القسمة، وفي الكم أنه تقول عرض قابل للقسمة. لاحظ كيف تأخذ في حد الأعراض العرض. خب هذا الأخذ قد يقال أنه رسم، لكن لنحلل الكلام لننتهي إلى نتيجة صحيحة. نحن إذا حللنا الإنسان يعني عرفنا الإنسان فقلنا أنه حيوان ناطق، ثم سألنا الحيوان ما هو، قالوا مثلا جوهر، جسم، نام، حساس، متحرك بالإرادة. زين، فنرى أن هذا التعريف ينتهي إلى حد الجوهر، حد الجوهر، فنعرف أن الجوهر جنس أعلى. فلنقول كذلك في الأعراض حيث نأخذ في تعريفها الأعراض بهذا المعنى الذي ذكرناه نحن، نقول هذا الكم ما هو؟ تقول عرض قابل للقسمة بذاته. لاحظ أنت في مقام تصوره تقول هو عرض، في مقام تصوره مو في مقام الإشارة إليه، في مقام تصوره أنا أعرف الكم ولم أكن في مقام الاستفهام عنه، أنا أعرف أن هذا كم وهذا كيف، فهما ممتازان عندي. فائدة الرسم التمييز، ولم أكن طالبا للتمييز بل كنت طالبا للحقيقة. ما هو الكم؟ تقول عارض قابل للقسمة. صحة هذا الكلام أمر غير منكر. نحن إذا طلبنا تعريف الكم ولو كنا مميزين له يقال لنا عرض غير قابل، عرض قابل للقسمة بذاته. أخذ العرض في مقام تعريف حقيقة الكم ولو بالنسبة إلى المميز له دليل على أن العرض مقوم له، لأنه فقط لازم من لوازمه، وإلا كان استدراكا. يعني هل فائدة قولك العرض الكم عرض قابل للقسمة لمن كان مميزا كفائدة قولك لمن كان مميزا إذا سأل عن الكم تقول هو قابل للقسمة؟ هكذا أصلا، لأن إذا قلنا أنه رسمون تكون الفائدة مترتبة على الرسم الناقص والتام، لأن المطلوب بالرسم التمييز. فكما يمتاز الإنسان، شوف هذه بعد فائدة منطقية لا بأس بها، الرسم وإن قسم إلى رسم تام ورسم ناقص، لكن ليس هذا معناه أنك إذا ميزت الإنسان بأنه حيوان متكلم كما فإنك ميزته أكثر من قولك حيوان، من قولك هو متكلم. في الواقع التمييز الحاصل بقولك حيوان متكلم كالتمييز الحاصل بقولك متكلم، فلماذا يسمى هذا ناقص وذاك تام؟ شنو الفرق؟ لا مولانا، هذا ليس برسم ناقص وتام. التام والناقص في الرسم هو عبارة عن قولك حيوان ماشي ومتكلم. المتكلم رسم تام، حيوان ماشي رسم ناقص، لأنك لم تميز الإنسان عن كل مشاركاته، ميزته عن الجماد لكن لم تميزه عن سائر الحيوانات، فيسمى رسم ناقص مع أنك ذكرت فيه الجنس، لكن من ناحية التمييز أكو نقصة. أما إذا قلت هو متكلم، خب خلاص ميزته عن كل ما يشاركه، هذا رسم تام. فما يذكر في المنطق ينبغي أن يفهم هكذا، أن الرسم التام هو ما يكون تاما في مقام التمييز. تأسيسا على هذا، إذا قيل عن الكم أنه قابل للقسمة حصل له التمييز عن كل ما يشاركه، بلا فرق بين أن تقول عرض قابل للقسمة أو أن تكتفي فتقول قابل للقسمة. فإذا إذا كان الإنسان مميز وقلنا بأن هذا تعريف رسمي، لم نجد فرقا بين قولنا عرض قابل للقسمة وبين قولنا هو قابل للقسمة، وأقصد القابل للقسمة طبعا لذاته حتى يمتاز عن الجسم الذي يقبل القسمة بواسطة الكم. فوجدانية الفارق بين قولنا في تعريف الكم هو عرض قابل للقسمة وبين قولنا قابل للقسمة دليل على أن العرض مأخوذ في ماهيته، لا أنه رسم ولازم يذكر في مقام تمييزه. وهذا يعني يؤيد صحة ما ذهب إليه السيد الدامان قدس الله نفسه الزكية. ثم إنهم يقسمون الجوهر طبعا أولا إلى أقسام، ثم يقسمون العرض إلى أقسام. المقصود طبعا في هذه الفريدة الثانية الأولى تعريف الجوهر، المقصد الثاني تعريف الجوهر والعرض، ولكن هذا التعريف تمهيد لذكر أقسام العرض. في الواقع الجوهر سيأتي إن شاء الله تعالى البحث عن النفس في الطبيعيات، والبحث عن الصورة والمادة أيضا في الطبيعيات، والعقل سيتحدثون عنه في عن شطر من أحكامه في باب العلم، وعن شطر من أحكامه في باب الإلهيات بالمعنى الأخص. وهناك مباحث متفرقة للحديث عن العقل، وهناك شطر من مباحثه يتحدثون عنه أيضا في أقسام الجوهر، لكن هنا المقصود تقريبا بالذات البحث عن أقسام العرض. وأقسام العرض ليست مساوية لبعضها في الأهمية، فإن الحديث عن الكيف والكام مهمان بالنسبة إلى مباحث الطبيعة، وكذلك البحث عن الكيف مهم بالنسبة إلى الإلهيات بالمعنى الأخص باعتبار أن العلم يتصف به الواجب، فأبحاث الكم والكيف أهم من غيرها. لكن باعتبار الارتباط بين هذه المباحث علميان تكتسب كل هذه المباحث أهمية خاصة. أما تقسيم الجوهر إلى أنواعه من حيث هو حال ومحال ومركب من الحال والمحال وغير متركب من الحال والمحال ولا متعلق بالحال والمحال لا ذاتا ولا فعلا، هذه التقسيم هذا التقسيم في الواقع ليس بمطلب مهم في ذاته. البحث عن النفس مطلب مهم، لأن النفس من حيث هي متعلقة للبدن في هذا الموضع من البحث الفلسفي أمر مهم. قال الجوهر، ما هو الجوهر في الأبيات؟ نقرأ الأبيات لأننا لم نقرأها. الجوهر هو الماهية المحصلة، المقصود بالمحصلة ماهية الحقيقية التي تترتب عليها آثار في الخارج في مقابل الماهية الاعتبارية، يعني في مقابل الإمكان والكلية والجزئية والعلية والمعلولية وسائر المفاهيم المنطقية والفلسفية، فإنها ليست مفاهيم محصلة. قال متقرر، نعم المحصلة هي المتقررة، هذه المفاهيم ليست متقررة في الخارج، هي متقررة في الذهن، فلا يعبر عنها التحصل بالمعنى الخاص. متى تكون الماهية المحصلة جوهرا؟ إذا غدت في العين لا موضوع له. وجوهر، هذا بعد أن انتهى من التعريف أراد أن يقسم، قال وجوهر كان محل جوهري حيولا أو حل به من صوري، يعني الجوهر إما محل أو حل من صور، هذا تفسير لما حل. وجوهر ليس بذاك وبذا، يعني لا حال ولا محل، إن منهما ركب جسما أخذ ودونه نفس إذا تعلقوا، يعني إذا تتعلقوا، إن تعلقت بالجسم تعلق التدبير والاستكمال فهي نفس، إذا تعلقوا، إذا تتعلقوا جسما تمييز لما تتعلق به، وإلا عقل المفارق، يعني هو المفارق. الجوهر هو الماهية المحصلة أي لا اعتبارية، احتراز عن مثل الإمكان وغيره، التي إذا غدت في العين غدت لا موضوع له، وهذا كقولهم الجوهر ماهية إذا وجدت في الخارج كانت لا في موضوع. قلنا أن القيد هو مجموع القضية الشرطية المركبة من المقدم والتالي لا خصوص الشرط. فجوهر كان محل جوهري هو هيولة، يعني الجوهر الذي يكون محلا للجوهر هو الهيولة، أو جوهر حل به، يعني حل الجوهر به من صوري، هذا تفسير، فهو من الصورتين طبعا الجسمية والنوعية، الجسمية حالة في المادة الأولى، النوعية حالة في المادة الثانية، هذا طبعا بناء على ثبوت المادة في مقابل الصورة كما يذهب إلى ذلك المشاؤون، أما الإشراقيون فإنهم ينفون وجود المادة بهذا المعنى. قال فالجمع منطقي، صور يعني مقصود الصورتان الجسمية والنوعية، والجمع منطقي يكتفى فيه بالاثنين. وجوهر ليس بذاك وبذا، أي جوهر ليس حالا ولا محلا، هذا ينقسم إلى قسم إلى أقسام، أي تقول الجوهر إن لم يكن محلا فإما أن يكون مركبا أو لا، إن كان مركبا فهو جسم، وإلا فإن تعلق بالمركب فهو نفس، وإلا فهو عقل، أي جوهر ليس محلا لجوهر ولا حالا في جوهر، إن منهما أي من الجوهرين الحال والمحل ركب فهو جسما أخذ، يعني أخذ جسما، ودونه أي جوهر ليس محلا لجوهر ولا حالا في جوهر، وكان بدون التركيب منهما فهو مفارق. نفس إذا تعلقوا، إذا تتعلقوا بصيغة مضارع جسما، يعني إن تعلق الجوهر غير المركب ولا الحال ولا المحال بالجسم فهو نفس، إذن النفس جوهر مفارق، مقصود بالمفارق المفارق عن المادة وآثارها، بس فيها التعريف المقصود بالمفارق المفارق عن الجسمية، فيها التعريف المفارق عن الجسمية. وإلا أي إن لم يتعلق بالجسم فهو عقل المفارق مرفوع على القطع، يعني هو المفارق من النعتية، يعني هو الأحق باسم المفارقة لأنه مفارق الذات والفعل، كما في قوله تعالى ويل لكل همزة لمزة، أنا نقول شلون تبدل أو تقطع، والحال أن المفارق معرف وعقل منكر، فكيف تجعل ذاك على هذا؟ أولنا أصلا هذا يعني هذا التعليل منه كما في قوله، هذا التشبيه ليس بصحيحا، لأن الآية تذكر لجواز إبدال المعرفة من النكرة، هذه الآية تذكر أنه لا بأس في البدل أن يكون معرفة والمبدل نكرة، وبالبدل ليس قطعا، القاطع ليس مربوطا بما قبله بل هو مربوط بالضمير الذي يضمر، فلا بأس أن يكون منكر أو معرف، ويمكن أن يتعلق بدونه، أي ودونه هو المفارق. على كل حال هو خبر لمبتدأ محذوف. ثم إن لأقسامه مباحث طويلة الذيل، بل هناك بحوث في هذا التعريف هي التي أدت بالبحث الفلسفي إلى أن يراوح مكانه قرونا. ارجعوا إلى المطولات كشروح التجريد لتعرفوا أكثرها. عقدنا لأكثرها فرائد على حدة للعقل في الإلهيات وللباقي في الطبيعيات. فريدة الثانية في رسم العرض وذكر أقسامه. تتمة الكلام تاتي، وصلى الله على محمد وعلى آله.